مثل البعير الأجرب، مثل البعير الأجرب، فاحذر من العدوى ولا تركب مطايا الغيهب، فاحذر من العدوى ولا تركب مطايا الغيهب.
السلام عليكم، أنا ممكن أتعامل مع أي إنسان في الدنيا على الإطلاق، أيا كانت جنسيته أو ديانته، ولكن أتعامل مع إنسان هو إن كذب علي يظن أنه يأخذ أجرا، يكذب وينتظر الحسنات من ربنا جل وتعالى، اكذب ولك أجر، هذا لا يوجد في أي دين في الدنيا إلا في دين الروافض. التقية ما مع أو التقية ما معناها؟ هل التقية أو التقية دين عند الرافضة؟ ما المقصود منها وهي أحكامها عندهم؟ وهل في تتشابه عندنا نحن أهل السنة ببعض المسميات؟ إيه خطورتها في التعاون بيننا وبينهم؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة المهمة من برنامجكم حقيقة معتقد الرافضة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزوبي. أهلا وسهلا بكم دكتور. الله يحفظك ويبارك فيك. يعني أول ما فعلنا البرنامج ده دكتور كنت دائما أقول سأكون منصفا وأستمع وأنصت وأناقش، ولكن وصلت إلى مرحلة من هذا الكذب الشديد عند القوم، أسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى سواء السبيل. التقية أو التقية ما المقصود منها دكتور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. التقية هي أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، ولذلك تقية الشيعة الروافض إنما هي النفاق الأكبر، لا أقول النفاق الأصغر، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق أصغر وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تبنى خان وإذا خاصم فجر كما في الحديث الصحيح
إذا حدث كذب
أما النفاق الأكبر هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، وليس المقصود بالتقية الكذب فقط،
أن يعتقد،
لا ما دخلش في الاعتقاد، أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن الأول عشان نجيب المعنى
صحيح.
بمعنى أنه يظهر شيئا ويبطن خلافه تماما، وهذا هو النفاق الأكبر إذا كان ممتدا إلى الأحكام الشرعية في الثوابت أو كان في العقيدة. يعني مثلا إنسان يظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر، إنسان يظهر أنه سني وهو العياذ بالله جل وعلا يسب الصحابة ويكفر الصحابة ويتهم عرض أم المؤمنين ويتهم القرآن بالتحريف إلى آخر، هذا منافق نفاق أكبر مخرج عن الملة فضلا عن كونه والعياذ بالله جل وعلا كذا. خلاصة المسألة، أما التعريف عند القوم قال المفيد التقية هي كتمان الحق، كتمان الحق وستر الاعتقاد، كتمان الحق وستر الاعتقاد ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم، يعني بمعنى عليه إلى آخر هذه الأمور. طبعا إما أقول التقية هي كتمان الحق، لا يجوز كتمان الحق في كل حال على الإطلاق. نحن لما بنقول شتان ما بين أن يجبر الإنسان على نطق الكفر، ده مش كتمان الحق، لا ده قهر وإكراه، من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، القلب ثابت في إيمان.
المداراة مثلا عندنا
بالمداراة
ولا أمر
بالمداراة، أما عند هؤلاء الأمر يختلف تماما، كتمان حق، وهذا الأمر مما لا يجوز على إطلاق عند المنصفين وعند الدعاة وعند العلماء وعند الوعاظ وعند الأئمة وعند من يفتتن الناس بأمرهم إذا فتنوا. الدليل
نتفضل، ما هي عقيدتهم أصلا؟
لا، الدليل الأول، الدليل حديث الشهيد الرومي في صحيح مسلم، حديث الغلام، غلام الأخدود
صحيح،
شوف تحمل كل ذلك وقتل في النهاية ووضع الناس في الأخدود إلى آخره، فلو كان كتمان الحق مطلوبا ما تم هذا على الإطلاق. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه سجن أكثر من 36 شهرا.
وقد يكون قائل في بداية حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم الذي ذكرته جزاك الله خيرا، ان كان في البدايه كان يقول اذا ضربك اهلك فقل حبثني الساحر، واذا
لا 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 هذا الشيء يختلف عن شيء، الله يبارك في عمرك. انا بتكلم عن ايه؟ هذا الغلام الصغير صبر وصمد وتحمل القتل وما كتب الحق، الناس البسطاء حتى ام الرضيع صدرت وصملت وصملوا ومعنا ويدعوا في الأخدود. تخيل في الأخدود يحرقون في أخاليد شقوها في باطن الأرض والسماء ذات البروج واليوم المرود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود بفتنة فتنة
عظيمة. الذي لا يتحمل ألا تسعه أي الآية الكريمة إلا من أكره وكره.
هذا اسمه إكراه وليس فقيه على الإطلاق المسألة عشان نوضح بين هذه وتلك. خلاصة المسألة الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضي الله عنه تحمل كذا، الإمام مالك في الفتنة تحمل كذا، الإمام الشافعي تحمل كذا. يعني لو أتينا أحمد بن ناصر الخزاعي فصلت رأسه عن جسده، أبو بكر المدوسي سلخ حيا وقتل وفشي كذا وعلق إلى آخر
بعض الذين رجعوا من الرفض إلى السنة إلى الإسلام كان ممكن أنهم يتخذوا تقوية وكلهم
لا. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خباب بن الأرط في صحيح مسلم لما قال له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، النبي قال له إيه؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان في من كان قبلكم كان يحفر رجل في باطن الأرض ويشخر بالمنشار نصفين فأقع طولين فلا يصد ذلك عن ديني إلى آخر ما ورد في الحديث. إذا النبي نفسه ما استعمل التقية بل أثر من ذلك. لو أن النبي يفعل صنبه وأن أول من استعمل التقية هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تحمل من أدر المشركين ما تحمل. والدليل مذكور كثير في كتاب الله جل وعلا، وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون وقالوا أبتر وتعرض له وضع غسيل الجذور على من كبه ويصلوا على عنقه إلى آخر ووطعوا عنقه بالقدم هذا الظالم إلى آخر. لو ذكرت لك ما انتهيت بل أكثر من ذلك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فعل به ما فعل وضربوه وخلعوا إحدى الضفيرتين حتى أغمي عليه وظنوا أنه قد مات وسووا وجهه فلما أفاق عن الغروب قال كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآية الكريمة إلا من إلا أن تتقوا منهم تقوا.
أوضحها الآية أجيب لك الدور هي. عمر بس أنا بجيب لك هذا الباب الأول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما أعلن إسلام اجتمع عليه القرشيون بالإجماع ولا زالوا يقاتلونه ويقاتلهم حتى غروب الشمس وكذا أن يهلك لولا تدخل عم خير العصر بن وائل. عثمان بن عفان كان عمه يرص في حصير من ورق النخيل وكان يدخن تحت حتى تكاد روحه أن تخرج من جنبات. لو جبنا ياسر بن عمار وانظر إلى ما جرى لياسر وعمار ولسمية وقتلت ولم تتخذ تقية على الإطلاق وزوجها عمية ثم مات بسبب التعذيب. والابن تعرض للإكراه لأن طاقته تتحمل لكن قلبه مطمئن فنزل قول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وصيد الرومي فعل به ما فعل وبلال فعل به لأن هذا الباب مهم جدا لأن الناس مش فاهمينه على الإطلاق. ولو تحدثنا عن البقية ما انتهينا على الإطلاق. لكن حسبي أن أبين نقطة في غاية الأهمية أن التقية ما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا استعملها الصحابة. لكن حينما ننظر في قول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين من يفعل ذلك فليس من الله شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء. يقال اتقى الشيء أي خافه وأخذ حذره منه. ولذلك لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق الخوف خافوا من الله جل وعلا حق الخوف. فكلمة التقوى تختلف عن التقية إلا أن تتقوا ولم يقل بلفظة التقية على الإطلاق. وتتقوا يعني تخافوا منه شيئا. ما أمرنا أن نستعمل التقية وأن نكتب الحق في الآية على الإطلاق لا أبدا. ولكن شفتنا ما بين المضارة وما بين إيه التقية
عاقلتهم في
التقية. التقية ليس لها حدود عند الشيء على الإطلاق. وإذا لم يكن لها حدود فهي تختلف تماما وليست في دين الله لأن الأصل الكذب وأن يعيش الإنسان على الكذب. في التقية عندهم واجبة يا دكتور واجبة حكم من تركها كمن ترك الصلاة. حكم من تركها بمنزلة
يعني ما يجيبش حرام عليه
ده حكم من ترك الصلاة. وإحنا عندنا حكم من ترك الصلاة إيه؟ ها؟
لا
قسمين. لو ما عندهم حكم من ترك الصلاة أكافر مع ذلك حكم من ترك التقية بألا دين له. وما أجبرت تأليلة كثيرة وإننا قلت ده في الاعتقالات صفحة 104.
إذن التقية أصلها الكذب وهم يتخذوها في كل شيء
الكذب الواسع.
أما عندنا أهل السنة فيها مسألة المداراة وهي مثلا الإكراه
في أمر معين وفي خلال ولا تجدنا بالعياذ بالله لكتمام الحال.
نشوف عندهم هي
إلكترية يوسف البحراني يتحدث عن تقية كل إدارة موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به خوفا. طيب الخميني عرف التقية فقال أن يقول الإنسان قولا مغيرا للواقع. يعني ممكن يبقى الحق لكن يقول الباطل. الهدى يقول به الضلال. الدليل يقول به هوى الى اخره, او ياتي بعمل مناقض لموازين الشريعه. يبقى ما بقاش بقى مع احترامي ما وراه على الاطلاق, لا ده مخالفه مطلقه للثوابت. وذلك عزبا ودمي او عرضي او ما ندف كشف الاصل 47. شوف يا سيدي, يعتقدون ان ائمتهم كانوا ياخذون بالتقيه, بل يدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل التقيه. ايه دليلكم يا جماعه في ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل التقيه؟ يجيب لك جزء من حديث صحيح ثم يلبس ويجلس ويقبله بكلام من عنده ولا حول ولا قوه الا بالله. لك روى الكليب عن ابي عبد الله ان رجلا من المنافقين مات, فخرج الحسين بن علي يمشي معه, يعني مشي بالجنازه, فلقياه مولى له فقال له الحسين اين تذهب؟ شاف المولى راح يجري بجنب كده, قال له رحت فين؟ قال له لا اريد ان امشي في الجنازه هذا, لا ده مصيبي, خدت بالك ازاي؟ قال لا تعال واسمع مني ما اقول وقل مثل ما اقول, خلي جنبي هنا. فبقول وقفت جنب الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه اسمعه بايه؟ المهم بقول فما ان كبر عليه, يعني كبروا عليه, الا وسمعت الحسين يقول الله اكبر اللهم لعن فلانا عبدك الف لعن. طب اللي تعب الحسين هو يخليه يمشي معاه؟ طب لما لعن قول انت ما تمشيش معاه, ما تمشيش في الجنازه يا اخي, من له ملعون الى اخره. وطبعا الحسين حاشاه لانه سيد شباب اهل الجنه,
حتى على فرض طبعا هذا لا يحدث ويقول عبدك يقول عنه عبدك كيف يكون عبده؟
لا لا لا, بل عبد يطلق على المسلم الكافر. اللهم لعن, شوف يا سيدي, لما لعن فلانا عبدك الف لعنه مؤتلفه غير مختلفه, اللهم اخر عبدك في عبادك وبلادك واصله نارك واذقه اشد عذابك فانه كان يتولى اعدائك ويعادي اوليائك ويغدو اهل بيت نبيك. دي في فروع الكافي كتاب الجنائز جزء 389.
فروع الكافي الكتاب الاصلي عندهم هذا الكتاب. يقولون ان الواحد لو واحد نصيبي مات, يعني سني, يعني يدعون انه نصب العداء لاهل البيت, انك ممكن تمشي في الجنازه على انك تقول وتسب.
شوف هم يفتكروا لك هذا الجميل وبعد المحترم ده راجل ما فيش خلاف بينه وبينه, ده ماشي في الجنازه وقاعد يلعنك ويلعن اللي كيف الى اخر هذه الامور. بل عندهم انك لو كذبت تقيه وحلفت حتى بالله جل وعلا فليس عليك كفاره يمين. معي شو بقولك استغلال هذا الامر
الى هو واجب بقى يا دكتور, واجب اللي بيتركه حرام عليه.
عن جعفر الصادق انه قال ما صنعتم من شيء او حلفت عليه او حلفتم عليه من يمين في تقيه فانتم منه في سعه, فانتم منه في سعه. رجل مكن قوي.
أليس هذا دكتور هو من باب التضليل الدين؟ يعني مثلا لو كلمناهم على مثلا حب اهل البيت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذه تقية, اي حاجة تقية.
لما كان الحسين يستعمل التقية رضي الله عنه وارضاه, لكن الحسين صمد وقاتل حتى قتل هو وآل البيت, ما نجى الله الا علي زين العابدين. لا ما استعملهاش ليه؟ طب لو دي تقية دين ودين ابائه, طب ما كان الحسين يستعملها, طب ما كان حسن بن علي يستعمل التقي, طب ما كان علي بن ابي طالب يستعمل التقي مع معاويه. معايا زي انا مش معايا؟ انا بقول لك ان الكون كذابين شويه افاكين
يستغلوا هذه الشماعه يستخدموها حيثما شاءوا, حتى في كتبهم ان كان يوجد في هذه الكتب شيء يعني يمدح اهل السنه يقولون التقية.
ما استعملوا التقية الا للوصول الى اهل السنه بالتلبيس والتدليس, حتى اذا ما اخترقوهم ذبحوهم وقتلوهم واسقطوا كيت وسحلوا دماءهم واعراضهم واموالهم.
طب نستكمل, بارك الله فيك فضيله الدكتور محمد الزوبي, عقيده الروافض في التقيه بعد هذا الفاصل. فاصل ونعود اليكم بعده باذن الله تعالى, فابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن التقية أو الكذب عند الرافضة, وتكلمنا أن عند أهل السنة هذا الأمر ليس كذب ولكنه مدارا في أضيق الحدود. أما أن لما ذكر فضيلة الدكتور أن عقيدة القوم في التقية أنه واجب, يعني اللي ما بيكذبش حرام عليه, يعني لازم تكذب وتاخد أجر من الله تبارك وتعالى. أرحب بكم مجددا وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي. طيب إيه أدلتهم يا دكتور على طيب هذا الأمر؟
شوف يا سيدي, هذه الأدلة روى الكليني عن محمد ابن مسلم أنه قال دخلت على أبي عبد الله وجعفر الصادق وعنده أبو حنيفة, فقلت له جعلت في ذاك رأيت رؤيا فأولها لي أذكرها, قال فقصت رؤيا فقال أصبت وعندنا من يخبرك بها, اللي أشار إلى أبي حنيفة.
نعم.
أولها يا أبي حنيفة. فأولها أبو حنيفة. فقال له أصبت والله يا أبا حنيفة. اللي هو مين الكلام على جعفر الصادق. قال له أصبت والله يا أبا حنيفة. ثم كاد أبا حنيفة فانصرف.
هو أثنى على أبي حنيفة يعني.
آه. وقال والله أصبت. فلما انصرف أبو حنيفة قال الرجل أي فيما يروي محمد المسلم لأبي جعفر جعلت في ذاك. كيف تجعل هذا الناصب يؤول لي ثم تقول له والله لقد أصبت يا أبا حنيفة. قال له اجلس لن يديك أن يوافق تأويلهم تأويلنا يعني ممكن يتوافق تأويلهم مع تأويلنا إلا أن تعبيره للرؤية غير صحيح وليس التعبير. قال له ازاي؟ قال له أنا قلت له أصبت ختال عبد الزاد يعني حلفت على أنه أصاب الخطأ لما قلت له والله أصبت يعني والله أصبت الخطأ يا أبا حنيفة شو اللي قال صغير يعني فهم ازاي بصوت الكافي
وحاشة طبعا جعفر الصدق رضي الله تعالى
عنه هذا برئ من البتوع دول رضي الكافي 8-2-92 بل قبل النبي بقى شو بقى للنبي صلى الله عليه وسلم روى الكلين عن أبي عبد الله قال لما مات عبد الله ابن أبي سلول شو بقى حضر النبي جنازته الحديث عندنا لغاية لماشي مش أي كلام يعني فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ينهاك الله أن تقوم على قبره برضو الغير سنة مضبوط خسر حدث ازاي فسكت فقال يا رسول الله ألم ينهك الله جل وعلا أن تقوم على قبره فقال له لذلك كده بقى التأليف بقى فقال له وما يدريك ما قلت انت تعرف ان قلت يا عمر تعرف ان قلت ايه قال ما قلت يا رسول الله قلت ايه قال اني قلت اللهم احشي جوفه نارا واملأ قبره نارا واصله نارا قال ابو عبد الله بدلا من رسول الله ما كان يقرا بفتوح الكافي 3-89 معي طيب اما عن المنزله كما سالت للطول روى الكليني عن جعفر الصادق انه قال التقيه من ديني ودين ابائي
الحمد لله مش من ديننا الحمد, الحمد لله
ولا ايمان لمن لا تقيه له
يعني اللي ما يجيبش مش مؤمن
لا ما عندوش ايمان شوف التقيه من ديني ودين ابائي ماشي وانا عن ابي عبد الله انه قال ان 19 الدين في التقي 19 الدين في التقي ما عادش العسل بقى
طبيب وزكي دين الكذب يعني
ولا دين لمن لا تقيه له والتقيه في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين اصول الكافي 2-217 وعن جعفر الصادق ليس منا من لم يلزم التقيه ويصون عن سفله الرعيه دي الامل اللي بتوصل 287 وسائل الشحن 11-466 ما تطولش عليك اقول لك بقى عن الصادق قال سمعت ابي يقول لا والله ما على وجه الارض شيء احب الي من التقيه يا حبيب
يا الله
انه من كانت له تقيه رفعه الله يا حبيب من لم يكن له تقيه وضعه الله يا حبيب ان الناس انما هم في هدنة فلو كان قد كان ذلك كان هذا يا حبيب يا حبيب يا حبيب ترى بطلت تقول اصول الكافي 2-217 ده ما ينفعش الا في الاغاني الاطفال اللي حتى الاطفال مش مسلمين ولذلك عن ابي عبد الله قال كان ابي يقول اي شيء ما قال العين من التقية ان التقية جنة المؤمن دي في اصول الكافي 2-22 وعن ابي عبد الله ابى الله عز وجل لنا ولكم في دينه الا التقية ان يفصل بيننا سنة وبين دولا الا التقية اصول الكافي 2-218
الله الحمد لله نعمة
الاسلام اي والله وعن علي بن محمد بن مثال داود قال لي يا داود لو كنت لك ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا الاصول الاصيلة صار 320 وعلى الله العظيم لو ابليس صادق انت ما بتصدقه
طيب بطلان يا دكتور بطلان هذا الامر
بطلانه شوف يا سيدي الذي يبين
يعني مستحيل يعني يكون هذا الامر ما رايت دينا في الدنيا يعني مش يجوز يوجب الكذب على 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 ادباعه
لا شوف خلي بالك من نقطه مهمه جدا ده لا افسح لك المجال في الكذب في كل شيء وكلما كذبت كلما اجرت زي ما كان يتمتع مره كان من قلت الحسين الى اخر واحد يطلع درجات هنا بقى اللي يكذب لان القوم انا بقول لك اصل فيهم الكذب والجهل والفحش الى اخر
بيتعلق
بالعالمين والله ما من خصلة قذرة او سيئة على ظهر الارض الا واجتمعت في هؤلاء ولذلك يعطوها اجورا اجورا
وده مش من كلام
ده الشيطان اللي خليك تعمل
كلام ده كلام ثلاث من الروافض شر من وطأ الحق من الزمان
كلها قعقعقع ولذلك الله يبارك في عمرك انا اخشها من ثلاث زوايا الزاوية العقلية ان التقية في كل شيء افك وفضيحة ليس لها يعني كيف لماذا لان الناس لو استعملوا التقية في كل شيء ما صدق احد احدا بل ظن انه كلما كذب عليه وصل الى كده. اذا لضاعت حقوق الناس و تم يعني ما احترم يخلط الانساب ثم تم يعني ثم القتل ثم كيت ثم كيت ولا يشهد في مسألة بحق على الاطلاق. النقطة الثانية، لو كانت التقيات بالعقل ايضا بين الناس في كل شيء لما علم حق على ظهر الارض ولكان الباطل هو الاصل. اما اذا نظرنا من حيث النقل بقى على بطلان التقية، فاننا اذا نظرنا الى قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، لو نظرنا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولم يقل يدفع عشان يخرج من هذا الامر على الاطلاق. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان المرء يبتلى على قدر دينه، يبتلى الناس، يبتلى المرء على قدر دينه. ولما سئل عن اشد الناس بلاء قال الانبياء، والا لاستعملوا التقية وخرجوا
من الاسلام. يسمون عند رب العالمين كاذبين.
ما نقول لك ولا زال المرء يكذب حتى يكتب عند الله ايه كذابا. فلو نظرنا الى الادله الكثيره حتى النقطه الثالثه بالنسبه للحفاظ على الدين، لو كان الامر بالتقية لما كان هناك دين على وجه الكرة الارضية.
طيب بارك الله فيك يا دكتور، خطورة التعامل مع القوم وهم يتخذون هذا
الامر اخطر بقى شيء، اخطر شيء. ولذلك عندنا البسطاء والرعاع والمساكين في المجتمع العربي عامة يلبس عليهم ويدلس عليهم، زي مثلا يجي واحد زي الدكتور البرادعي في منزلة علمية كبيرة دنيوية لكن لا يفقه اي شيء في العلم الشرعي على الاطلاق ولا يعرف اي حاجة. لكن يا جماعة احنا
نعلي الكلام في الانتقاء النصيحة له ان يتعلم مثلا.
طبعا انا بتاكد بيه
نعلي يعني مثلا يتابع
لا 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 ده نصيحة بانه يقول لا ده احنا بنحج المكان واحد وبنصلي مع بعض القبلة واحدة. لا الرجل ما درس، انا ما اقدرش ادخل في القانون اللي هو درسه لاني اجهله. وكذلك الاصل مع احترامي يعني فاسألوا اهل الذكر، ما يتدخل في العلوم الشرعية ولا يتكلم، لم يجهل المسائل العلمية الشرعية.
ما بالنا بالذي يدعي العلم الشرعي او الذي يعني يصنف بانه تيار اسلامي ويسارع في القوم؟ انا
لا، هذه امور سياسيه ليس للدين فيها نصيب على الاطلاق.
يعني ما يعرفوش
ان انا بقول لك اللي يفعل هذا سواء كان فصيل او ما شابه، انا بقولها لك يعني اما فيهم جهله، واما الاصل بالنسبه لقياده الفصول او ما شابه ذلك لا يجب، اما ان يكونوا على شاكلتهم في هذا الامر، واما ان السياسه مع احترامي ما جعلت لدين الله مكانا ولا لخوف من الله مكانا في القلب. نسال الله السلامه ولا نتهم احدا. خلاصه المساله اللي انا عايز اقولها في هذه ان الروافض يضحكون على البسطاء وعلى المسكين وعلى الحكومات لان القاده دائما جهال. قد في الدول العربيه نفس لا قرأوا في علم الشرعية ولا عرفوا اي حاجه في اي حاجه، يدخلون عليهم من ناحيه المعتقد اي من قبلهم هم. ولذلك اذا تحدثوا عن التقريب تحدثوا عن التقريب اليهم لا الى الاخرين على الاطلاق،
وهذا
لا يتنازلون عن ذره بل يجعلوك تتنازل عن كل شيء. الامر الثاني انهم يلبسون ويدلسون ويدعون انهم احبه ال البيت وانهم ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يدخلون على البسطاء والمحبين للنبي والمحبين لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ياخذونهم بعد ذلك الى الاجرام والى الدمويه والى الشرك بالله جل وعلا والى تكفير الصحابه الى اخر ما ترى من مشاكل. ولذلك يعني ما نجح هؤلاء بالنسبة للتلبيس إلا بشبهة الفتنة. يعني أنت عارف الشبهة تنقسم إلى قسمين في هذه المسألة. عندنا يعني شبهة خطيرة جدا 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 ألا وهي شبهة الفتن. أنا بركز على دي جدا. ولذلك
كلمة جديدة
شبهة الفتن. يعني إيه شبهة الفتن؟ الله يعزك، الفتن تدخل على الإنسان الجاهل من حيث لا يدري على الاطلاق ويلبس في قلبه بطريق الشبهه. بمعنى تقول تعالى انت بتحب الحسين، انا بحب الحسين، سنسيت شرعي الجن اراكم ابني بنت رسول الله، ثم يدخل عليه كالشيطان بهذه الشبهه لقد قتله فلان وحرض عليه
فلان.
لكن احنا عندنا بقى فتن عظيمه، فتنه الشبهات وفتنه الشهوات، كما قال شيخ الاسلام قيم الفتن على نوعين، فتنة شبهات وفتنة شهوات، واخطر الفتنتين فتنة الشبهات. ولذلك ما يتحركون بالاثنين معا، يعني ربما تأتي الواحدة بمثلة اخرى وربما تأتي الاثنتان معا، هم يتحركون بالاثنتين معا بفتنة الشبهات دي ومع فتنة شهوات المتعة واللواط والتاني الذكر وإعارة الفروج الى اخر هذه الامور. ولذلك انا احذر جدا من ان الانسان يكون عاطفيا ثم يندرج بعد ذلك في ما هو
حتى منحذر اخواننا الاحباء بعد اذن فوق الدكتور في مصر يعني كيف تتعامل مع جارك وأنت تعلم أن أصله كذب؟ يعني أمر غريب جدا.
الكذب يجري في دمه، الأصل في دمه الكذب.
فأنت قلت أن أنه حكمه عنده من الوجوب.
أي نعم.
يعني الذي لا يكذب
حرام عليه. الذي لا يكذب لا دين له. الذي لا يكذب لا دين له.
طيب فضلت الدكتور.
ومن يصلنا منها في النهاية إلى استحلال الأعراض والأموال والدماء.
بارك الله فيك. كلمة في دقيقة واحدة لمحبيك في مصر بخصوص التعامل إن قدر التعامل معه.
أود أن أقول لهم يعني يا جماعة تعلموا، يا جماعة تثقفوا، فالمعالجة إنما تكون بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة والعلم إلى آخر هذه الأمور. فلا أقول لهم تعلموا، فالجهل لا يزال إلا بالعلم. وعايز أقول لكم حاجة ثانية يا جماعة، إذا يعني بقينا على أن نأخذ ثقافتنا وأن نستلهم أمرنا من القنوات الفضائية فكبروا علينا والعياذ بالله جل وعلا. أما والأصل أن نأخذ ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ العلم من الفقهاء ومن المتخصصين من باب قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
شكر الله لكم فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي على هذه المعلومات الطيبة التي بينت فيها الفرق بين المضارة لها عند أهل السنة في نطاق طيب جدا، ووضحت حكم
ليس له سلب التقية.
نعم، ووضحت التقية التي هي أصل التعامل عند الرافضة، أنه من لا يكذب عليه وزر، والتقية دينهم ودين آبائهم. ونحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذه العقيدة السيئة الشديدة التي لا تأتي إلا بالظلم على العباد وعدم الوضوح، ونتعبد الله تبارك وتعالى بالصدق الذي قال ربنا جل وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نترككم مشاهدي الكرام في أمان الله ورعايته، على أمل بإذن الله أن نلتقي في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطريق أجزاء النبي.